يقبل التحرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني حقيقة أن أجلس معكم هذه الدقائق للحديث حول موضوع هام من موضوعات الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي من أوسع الفنون والعلوم، حيث يحظى بآلاف الكتب في كل مذهب. ولهذا حقيقة وجدت نوعا من الصعوبة عندما أردت أن أجمع أطراف الموضوع، خصوصا أنني لم أقف على مؤلف في هذا الباب، وهو منهج أو مناهج التأليف في الفقه. هذا الموضوع موضوع شائك وطويل، لأن كل مذهب من المذاهب الفقهية فيها مئات، بل البعض يحظى بأكثر من 1000 كتاب في أبواب الفقه المختلفة. وعندما رجعت إلى الكتب والمراجع التي يمكن أن يستفاد منها في هذا الموضوع، وجدت أن هناك مؤلفات في مناهج التأليف في الأدب، ومناهج التأليف في أو منهج التأليف عند ابن القيم رحمه الله، منهج التأليف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكني لم أقف على كتاب واحد في مناهج التأليف في علم الفقه. وجدت كتبا تناولت المؤلفات في الفقه الإسلامي، تلك الكتب التي تحدثت عن تاريخ المذاهب الإسلامية، ككتاب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تاريخ المذاهب الإسلامية، وهو كتاب عظيم في بابه، وكذلك كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ بدران أبو العينين بدران، وهو أيضا من المؤلفات الهامة جدا في هذا الباب. ووقفت على الكتب المؤلفة في مداخل الفقه الإسلامي وفي دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ككتاب المذهب الحنفي لابن النقيب، وهو رسالة ماجستير أو دكتوراه لا أذكر الآن، وكتاب المدخل إلى فقه أبي حنيفة للدكتور أحمد سعيد حوا، وكتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وهو لأكرم القواسمي، وكتاب المدخل إلى الفقه الإسلامي لابن بدران رحمه الله، وكتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد رحمه الله للشيخ بكر أبو زيد، وغيرها من الكتب. لكن هذه الكتب في الواقع لم تتكلم عن التأليف كمنهج، وإنما تطرقت لهذا الموضوع من خلال زوايا مختلفة، لكنها لم تنص على المناهج. فبعضها أشار إلى المنهج بشكل أو بآخر، وبعضها من طرف خفي. الحاصل أنني لم أقف على مؤلف في هذا الموضوع، وهذا الحقيقة مما زاد من مشقة البحث فيها في هذا الموضوع. نحاول أن نغطي أبرز النقاط المتعلقة بمناهج التأليف. وفي الواقع أن مناهج التأليف يمكن تشقيقها إلى عشرات المناهج. لماذا؟ لأن كتب الفقه الإسلامي بالآلاف، ونجد فروقا كثيرة بين المؤلفات في المذهب الواحد، ناهيك عن المؤلفات في المذاهب الأربعة. وكذلك إذا نظرنا إلى المذهب أو مذهب الظاهرية. ففي مذهب الإمام أحمد مؤلفات كثيرة جدا، كثير من هذه المؤلفات لها مناهج مختلفة، وسنتطرق إلى أنواع هذه المناهج لنسلط الضوء على هذه الأنواع الكثيرة، والتي في نظري حصرها فيه مشقة كبيرة، وذلك لأن المناهج مختلفة والمؤلفون رغبوا في تأليفهم لكتب الفقه لأهداف كثيرة وبأساليب وطرائق مختلفة، لعلنا إن شاء الله نسلط الضوء على ذلك. لو أردنا أن نأخذ تقسيم مناهج التأليف باعتبار النظر إلى الفروع والقواعد الفقهية، لوجدنا أنه يمكن تقسيم هذه المناهج إلى أقسام متعددة. أولا، الكتب التي تناولت الفقه الإسلامي من خلال الفروع، وهذا هو غالب كتب الفقه التي تتناول الفروع الفقهية كمسائل ثم تذكر لها الأحكام، وهذا جل الكتب الفقهية على هذه الشاكلة. يعني لو نظرنا مثلا إلى كتاب بدائع الصنائع للكاساني رحمه الله، أو إلى تبيين الحقائق للزيلعي، أو نظرنا إلى كتاب الهداية للمرغيناني في المذهب الحنفي، في المذهب المالكي لو نظرنا إلى كتاب البيان والتحصيل، وإلى كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وإذا نظرنا إلى كتاب التهذيب في الفقه للبغوي رحمه الله الشافعي، أو نظرنا إلى كتاب المجموع للنووي، أو نظرنا في المذهب الحنبلي إلى كتاب الروض المربع أو إلى للبهوتي وإلى كتاب الإنصاف المرداوي، لوجدنا أن هذه الكتب وغيرها كثير كلها تتناول الفقه الإسلامي من خلال الفروع، فتذكر المسألة ثم يذكر حكمها، كقول المؤلف تحية المسجد سنة وصلاة الجمعة فريضة ونحو ذلك، فهذه فروع، وكل أو جل الكتب الفقهية تتناول هذه المسائل بطريقة عرض الفروع وذكر الأحكام الفقهية لها. ثم هناك منهج آخر، وهو منهج التأليف بالنظر إلى القواعد الفقهية وما يتخرج أو ما يتفرع منها من فروع فقهية، وهذا له نظائر كثيرة، له مؤلفات كثيرة، ككتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وكتاب الأشباه والنظائر للسبكي الشافعي وابن نجيم الحنفي، وكتاب تحرير القواعد لابن رجب الحنبلي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل وغيرها المالكي، كلها الشافعي آسف، وكتاب أيضا إيضاح القواعد للمنشريسي المالكي، هذه كلها تناولت الفقه من خلال القواعد الفقهية، فربطت الفرع الفقهي بالقاعدة، تذكر القاعدة كالأمور بمقاصدها ثم تذكر الفروع المندرجة في هذه القاعدة، أو قاعدة المشقة بالتيسير، المشقة تجري بالتيسير كقاعدة كبرى، أو تستعرض القواعد الكلية المندرجة في القواعد الكبرى وتذكر ما يندرج في هذه القواعد من فروع فقهية. هذا منهج في التأليف بالنظر إلى القواعد الفقهية وما يرتبط بها من فروع. ثم هناك طريقة أو منهج آخر، وهو منهج التخريج، تخريج بأنواعه المختلفة، تخريج الأصول من الفروع مثلا، أو تخريج الفروع من الفروع، تخريج الأصول مثلا من الفروع. والتخريج يعني أن نستخرج الفرع من الفرع إذا كان بأسلوب تخريج الفروع على الفروع، بأن نقيس فرعا على فرع، أو نستخرج الأصول من الفروع بأن نستعرض الفروع الفقهية الموجودة عند الحنفية ثم نستنبط من هذه الفروع المختلفة أصلا للمذهب. مثلا لو قال أبو حنيفة رحمه الله إنه يجب أداء الصلاة في وقتها في أول وقتها، وإذا قال إن الزكاة يجب أداؤها على الفور، يمكن أن نأخذ من هذين الفرعين وما يشبهها من فروع أصلا يخرج من هذه الفروع ويكون أصلا لهذا الإمام، فيستنبط من هذه الفروع مثلا الدلالة الأمر وأنها على الفور، فنحن أخذنا هذا الأصل من مجموعة فروع. وهكذا مجموعة من الفروع التي يمكن أن نخرجها من فروع مختلفة. أقوال الأئمة سواء أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أقوالهم محصورة، والفروع كثيرة وغير متناهية. توفي هؤلاء الأئمة وتلامذتهم ومن جاء بعدهم من الأصحاب، إذا أرادوا أن يأخذوا حكما لهذا الفرع ليخرجوه على فرع آخر ليستنتجوا من ذلك الرأي لأبي حنيفة رحمه الله، فهذه الكتب تدعى بكتب التخريج، ومنهج التأليف فيها بهذه الطريقة، تخريج الفروع على الفروع أو تخريج الفروع على الأصول أو الأصول على الفروع. هذه الطريقة وجد فيها مجموعة من المؤلفات، منها كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني رحمه الله، ومنها كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، وغيرها من المؤلفات. هناك تأليف أو منهج للتأليف مختلف، وهو من خلال إجراء المقارنة بين الفروع المتشابهة لبيان الفروق بينها. كثير من الفروع تتشابه فيما بينها ولكن أحكامها مختلفة، وربما يتبادر للبعض بأن هذه الفروع متماثلة ومع ذلك أحكامها مختلفة، كأكرمكم الله بول الصبي وبول الصبية، فالشارع فرق بينهما فأوجب غسل بول الصبي وأوجب النضح من بول الصبي وأوجب غسل بول الصبية، فلماذا فرق بينهما؟ هذا الفن يستوعب هذا الفرع وغيره من الفروع، فمنهج التأليف فيه بالنظر إلى الفروع الفقهية المتشابهة ثم استخراج الفروق بينها. وهذا ألف فيه مجموعة من المؤلفات ككتاب الفروق للقرافي وككتاب الفروق لابن سريج وغيرها من كتب الفروق. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن، نحن تحدثنا الآن أو قبل قليل عن مناهج التأليف لنقارن بين مناهج التأليف في كتب الفقه ومناهج التأليف في الكتب ذات الصلة بالفقه وهي القواعد والتخريج والفروق. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مناهج التأليف في الفقه ذاته، وهذا فيه مناهج كثيرة وأساليب متنوعة سنتطرق إليها بإذن الله بشيء من التفصيل. أولا، تقسيم مناهج التأليف بالنظر إلى التزام المؤلف بمذهب من المذاهب أو لا، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: مؤلفات في الفقه الإسلامي مرتبطة بمذاهب من المذاهب الأربعة أو بمذهب من المذاهب الأربعة، وهذا هو جل كتب الفقه، فجلها مرتبط بالمذاهب الفقهية الأربعة بأشكال وأنواع مختلفة، وسنأتي إلى الإشارة إلى هذه الأنواع والأشكال المختلفة، منها الكتاب الذي يتناول فقه الإمام من خلال رواية واحدة، ومنها من خلال روايتين أو أكثر، ومنها من خلال عرض الخلاف العالي. والنوع الثاني هو منهج التأليف الذي لا يرتبط بمذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، وذلك ككتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله، وكتاب الروضة الندية لصديق بن حسن خان، وغيرها من الكتب التي لا ترتبط بمذهب، وإنما وضعها مؤلفوها بالنظر إلى النصوص الشرعية، فيذكر الفرع ويذكر حكمه بالنظر إلى النص الشرعي بغض النظر عن ارتباطه بمذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. ونحن عندما نتحدث الآن عن مناهج التأليف المرتبطة بمذهب من المذاهب الأربعة، نشير إشارة سريعة إلى المؤلفات في المذاهب الأربعة، وبشيء من الاختصار حتى نستطيع أن نأتي على كل النقاط الموجودة في مناهج التأليف، أو على الأقل على جلها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كما هو معلوم لدينا أربعة من الأئمة المشهورون المتبوعون، توجد أو يوجد أئمة آخرون لكن مذاهبهم اندثرت، كأبي ثور رحمه الله الكلبي الذي كان حنفيا ثم أصبح شافعيا ثم استقل، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله الذي كان شافعيا يقال إنه لم يخرج عن مذهب الشافعي، وإنما هو من المجتهدين اجتهادا مطلق لكنه منتسب إلى المذهب. وهنا أريد أن أشير إشارة إلى موضوع هام، وهو التفريق بين المجتهدين حتى تتضح الصورة فيما سيأتي من حدث له من كلام له صلة بهذا. المجتهدون في الفقه الإسلامي أنواع، يوجد المجتهد المطلق الذي لا ينتسب إلى لا ينتسب إلى إمام من الأئمة، وهو المجتهد المطلق المستقل، وأمثالهم كثر، الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهؤلاء مجتهدون اجتهادا مطلق ومستقل، فهم لا ينتمون إلى أحد إلا إلى ما يرونه من حكم شرعي بالنظر إلى النصوص الشرعية ثم القياس إذا لم يكن هناك نص. وفقهاء التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمه الله وكالأئمة الأربعة، هؤلاء مجتهدون اجتهادا مطلقا مستقلا لا ينتمون إلى إمام من الأئمة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم لا يرتبطون بإمام من خلال أصول الاستنباط التي وضعها، بل لهم أصولهم التي ينطلقون منها والفروع التي يرون أو يجتهدون فيها. وهنا جملة اعتراضية، وهي الأصول والفروع. الحقيقة مناهج التأليف يعني متشعبة، وبعض الموضوعات مرتبطة ببعض، وأحتاج أحيانا إلى أن أتحدث في جملة معترضة حتى يتضح باقي الكلام. الأصول والفروع، يوجد هناك أصول وفروع. أصول الاستنباط هي التي ينطلق منها الإمام، بمعنى أن هناك مجموعة من الأصول كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة إلى آخره، هناك أشياء متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أصول استنباط، وهناك أشياء مختلف فيها كالمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف والعادة وغير ذلك. هذه أصول تدعى أصول استنباط، من خلالها يستنبط المجتهد الحكم الشرعي للفرع. وهناك فروع فقهية، وهي الأحكام المرتبطة بالمسائل كالصلاة واجبة والربا محرم وهكذا. المجتهد المطلق المستقل الذي لا ينتمي إلى إمام من الأئمة مباشرة يعطي الأحكام الشرعية للفروع من خلال أصول الاستنباط التي يدين الله بها، فهو يرى أن الحجة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبناء على ذلك ينظر إلى الفروع ويعطيها أحكامها الشرعية. هذا المجتهد اجتهادا مطلق. الثاني مستقل، الثاني هو المجتهد اجتهادا مطلق لكنه منتسب، بمعنى أن أصوله هي أصول إمامه. بالمناسبة ذكرنا أمثلة للمجتهد اجتهادا مطلقا مستقلا، وقلنا كالصحابة والتابعين وكفقهائهم كسعيد المسيب وابراهيم النخعي والأئمة الأربعة. وهناك أشخاص مختلف فيهم، هل هم مجتهدون اجتهادا مطلقا أو مستقلا، كمحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة رحمه الله وابن المنذر رحمه الله وابن سريج من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية ومحمد بن الحسن من الحنفية وزفر بن الهذيل من الحنفية. هؤلاء مختلف فيهم هل هم مجتهدون اجتهادا مطلقا أو اجتهادا مطلقا لكنهم منتسبون في الوقت ذاته. ذكرنا أمثلة على المجتهد اجتهادا مطلقا مستقلا. الدرجة الثانية المجتهد اجتهادا مطلق لكنه منتسب، بمعنى أن أصوله أصول الاستنباط التي ينطلق منها هي نفسها أصول الاستنباط للإمام الذي يتبعه، وذلك على القول الذي رجحه بعض الفقهاء كأبي يوسف رحمه الله من الحنفية ومحمد بن الحسن من الحنفية وزفر بن الهذيل من الحنفية. هؤلاء كلهم مجتهدون اجتهادا مطلقا لكنهم منتسبون في الوقت ذاته، فأصول الاستنباط هي نفسها أصول الاستنباط لأبي حنيفة، وأما الفروع فهم ربما يختلفون مع أبي حنيفة وربما يوافقونه، وهذا واضح من خلال كتاب الجامع الصغير، كتب الظاهر الرواية عموما كالجامع الصغير والجامع الكبير، وسنتكلم عن كتب الحنفية بإذن الله بعد قليل. وكابن سريج من الشافعية وابن المنذر من الشافعية ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية والمزني من الشافعية، وهؤلاء كلهم مجتهدون اجتهادا مطلقا لكنهم منتسبون في الوقت ذاته. ومن المالكية كأشهب من المالكية ابن القاسم على رأي البعض أنه مجتهد اجتهاد مطلق لكنه منتسب. ابن رشد رحمه الله على قول الحفيد الجد يرون أنه مجتهدا اجتهادا مطلقا لكنه منتسب، وكذلك الحفيد. من الحنابلة ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. هؤلاء مجتهدون اجتهادا مطلقا ولكنهم في الوقت ذاته منتسبون، ينتسبون إلى إمامهم في أصول الاستنباط، لكن ربما يختلفون في الفروع الفقهية. قلنا إن الأئمة أربعة. أبو حنيفة رحمه الله ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، والإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93 وتوفي سنة 179، والشافعي رحمه الله ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، وسنستفيد من التواريخ. والإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 164 وتوفي سنة 241. أبو حنيفة رحمه الله بطبيعة الحال لم يتتلمذ على أحد من لأنه متقدم، توفي سنة 150. ولهذا قال الشافعي رحمه الله إن الفقهاء عيال على أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه أول من وضع علم الفقه، فهو الذي أملى علم الفقه من خلال أبوابه أيضا على محمد بن الحسن وعلى أبي يوسف وعلى زفر بن الهذيل وعلى الحسن بن زياد اللؤلؤي. فأبو حنيفة رحمه الله يعد أو له الفضل الكبير في نشر الفقه، لأنه أول من وضع علم الفقه بإملائه، هو لم يدونه بقلمه كما فعل الشافعي رحمه الله وكما فعل مالك. ثم تتلمذ عليه هؤلاء الأربعة، ولم يأخذ منه لا مالك، لأن مالك لم يخرج من المدينة إلا إلى الحج، ولم يتتلمذ عليه الشافعي لأنه ولد سنة 150 وأبو حنيفة توفي سنة 150، والإمام أحمد بطبيعة الحال لم يتتلمذ عليه لأنه يلد رحمه الله إلا سنة 164، فأبو حنيفة لم يتتلمذ عليه أحد من الأئمة. أما تلاميذه أبو يوسف تتلمذ على أبي حنيفة، وتتلمذ على أبي يوسف محمد بن الحسن، لأن محمد بن الحسن الذي نشر علم أبي حنيفة لم يدرك من أبي حنيفة إلا زمنا يسيرا، فتتلمذ على أبي يوسف ولازمه فترة طويلة واستفاد منه. وتتلمذ على محمد بن الحسن ابن بالمناسبة محمد بن الحسن له اتصال بالأئمة الأربعة، لأن محمد بن الحسن تتلمذ على أبي حنيفة فترة قليلة، وتتلمذ على أبي يوسف رحمه الله، تتلمذ على أبي حنيفة وتتلمذ على أبي يوسف رحمه الله، وتتلمذ على الإمام مالك، لازمه 3 سنوات في المدينة، وتتلمذ على محمد بن الحسن الشافعي وأحمد. أحمد استفاد من كتبه وقال كلمة مشهورة، قال لما سئل الإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة، قال من كتب محمد بن الحسن. ولما سئل بل قال محمد بن الحسن الشافعي رحمه الله قال أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن. فلاحظ محمد بن الحسن له اتصال وثيق بكل الأئمة الأربعة، وهذه خصيصة من بين بقية تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولهذا لا غرابة كما قلنا إذا من كلام الشافعي رحمه الله لما قال الناس عيال على أبي حنيفة، لأنه أول من وضع العلم بإملائه للفقه، ولأنه تتلمذ عليه أبي يوسف، وأبو يوسف استفاد منه محمد بن الحسن، وتتلمذ على محمد بن الحسن الشافعي والإمام أحمد. ثم نجد أن أبا حنيفة رحمه الله له صاحبان كان لهم منة عليه رحمه الله، وله منة عليهم، له منة عليهم بأنهم تتلمذوا على يديه، لهم منة عليه بأن أبا يوسف رحمه الله تولى القضاء وكان قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد، وكان لا يعين في القضاء إلا حنفيا، فانتشر فقه الحنفية. ولذلك نجد يعني من أسباب انتشار مذهب الحنفية، لو نظر إلى انتشار المذاهب في العالم ككل لوجدنا أن أكثر المذاهب انتشارا مذهب الحنفية. لماذا؟ من أسباب ذلك أن الدولة العباسية تبنت مذهب الحنفية، فكانت لا تولي قاضيا إلا من خلال أبي يوسف رحمه الله، وكان أبو يوسف لا يولي إلا حنفيا. ثم استمرت دولة الحنفية فترة طويلة، دولة العباسية، فالدولة عندما تتبنى مذهبا معينا يكتب له الانتشار. ثم جاءت الدولة العثمانية واستمرت تقريبا 5 قرون أو أكثر وتبنت مذهب الحنفية، فانتشر المذهب انتشارا كبيرا، ولذلك يعد هو الأكثر بين المذاهب انتشارا. هذا بالنسبة لأبي يوسف. وأما محمد بن الحسن فله منة على أبي حنيفة أنه نشر فقهه، فكتب ظاهر الرواية التي تعد أفضل وأصح الكتب عند الحنفية كلها من وضع محمد بن الحسن رحمه الله. محمد بن الحسن له كتب ظاهر الرواية، وهي المبسوط الذي يسمى الأصل، والجامع الصغير والجامع الكبير، والسير الكبير والسير الصغير والزيادات. هذه الكتب الستة تدعى ظاهر الرواية، وهي أصح الكتب عند الحنفية. لماذا؟ لأنها مروية بطريق الثقات، بل قيل إنها رويت بطريق التواتر أو بطريق الشهرة، ولذلك هي أصح الكتب عند الحنفية، الكتب الست. ثم بعضهم قال إن في درجة هذه الكتب الست الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن، إذن تكون ثمانية لو أضيف إليه هذان الكتابان. والحنفية لديهم أو كتبهم ثلاثة أنواع من حيث درجة القبول والأهمية والصحة: كتب ظاهر الرواية وهي التي ذكرناها قبل قليل، وينضم إليها كتاب الحجة على أهل المدينة وكتاب الآثار كذلك لمحمد بن الحسن، وهذا رأي الدكتور الشيخ محمد أبو زهرة، ويضم إليها أيضا المتون المعتمدة في المذهب الحنفي، ومنها مختصر القدوري ومختصر الكرخي ومختصر الطحاوي والمتون المعتمدة في المذهب الحنفي ككنز الدقائق للنسفي وكالمختار الموصلي وغيرها، مجمع البحرين لابن الساعات وغيرها من الكتب المعتمدة عند الحنفية. الدرجة الثانية هي كتب النوادر، وهي التي رويت بسند أو رويت يعني أقل شهرة من الكتب الأولى ككتاب النوادر وكتاب المجرد للحسن ابن زياد اللؤلؤي وغيرها من الكتب التي تعد من كتب النوادر، ذكر منها أيضا كتاب معلى بن منصور. كل كتب النوادر المشهورة والتي أو التي يطلق عليها كتب النوادر هذه كلها داخلة في هذا النوع من الدرجة. الدرجة الثالثة هي كتب النوازل والفتاوى، وهي أقل درجة عند الحنفية لأنها كتب مخرجة ليست من مروية عن أبي حنيفة رحمه الله، ليست من كتب محمد بن الحسن، ليست من الكتب التي رويت بالطريق الشهرة ولا بأقل من ذلك، وإنما هي فتاوى ونوازل خرجت يعني فتاوى أخذ أحكام الفروع منها من فروع أخرى نقلها أو نقلت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا بالنسبة لمذهب الحنفية. ومذهب الحنفية له أصول استنباط ينطلق منها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه متفق عليها بين المذاهب، متفق على وجوب الأخذ بها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مختلف في بعض التفاصيل كالإجماع مثلا، ما هو الإجماع الذي يجب الأخذ به؟ يعني هل يؤخذ بالإجماع السكوتي مثلا؟ هذا محل خلاف. أما الإجماع الصريح وخصوصا الذي نقل في القرون الأولى المفضلة هي محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة. ثم يستدلون بأقوال الصحابة يستدلون بأقوال الصحابة وكذلك الاستحسان وكذلك العرف. فهذه الأمور الثلاثة تزيد على الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أقوال الصحابة، كل المذاهب الأربعة تأخذ بها لكنهم يحتجون بها لا يقولون بها لزاما إلا إذا كان قول الصحابي إلا إذا كانت أقوال الصحابة متفق عليها بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إذا كان قول لصحابي واحد فإنه كل المذاهب الأربعة تحتج بقول الصحابي ولكن لا يجب الأخذ به على رأي بعضهم، فهو ليس محل إجماع يعني الوجوب. ثم الاستحسان، والاستحسان له معنى ومفهوم عند الحنفية، لا نريد أن ندخل في يعني أمور تفصيلية تخرجنا عن الموضوع للحديث. الحديث حقيقة طويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.